لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما هو تعريف الكلام؟ أحسنت، الكلام في اللغة كل لفظ مستقل بنفسه مفيد بمعناه، وفي الاصطلاح أحسنت اللفظ المركب المفيد بالوضع. فما معنى اللفظ في اللغة الطرح والرمي؟ في الاصطلاح صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. والمركب يا عمر، المركب المقصود به من كلمتين فأكثر، والمقصود بالتركيب هنا خصوص التركيب الإسنادي، لأن نوع التراكيب ستمر معكم في كتب النحو كثيرة، والمقصود منها هنا التركيب الإسنادي، وهو الذي يشتمل على نسبة حكم إلى اسم، هذا هو تركيب الإسناد الذي يشتمل على نسبة حكم إلى اسم. زيد قائم، فهذا تركيب إسنادي لأنه اشتمل على نسبة حكم إلى اسم، أي نسبة القيام إلى زيد. ضرب زيد، فهذا تركيب إسنادي لأنه اشتمل على نسبة حكم إلى اسم، والحكم هنا الضرب نسب إلى زيد. أحسنت. والمفيد، ما معنى المفيد؟ تفضل. نعم، المقصود بالمفيد هنا أن يحسن المتكلم السكوت على كلامه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. مثاله، نعم، ذهب فين المسلم؟ جاء زيد، ذهب عمرو. أحسن، السامع لا ينتظر شيء، لكن لو قال إن جاء زيد هذا مفيد أو غير مفيد؟ غير مفيد، لأن السامع ينتظر شيئا. ماذا سيحصل إن جاء زيد؟ فإذا وقفت على قولك إن جاء زيد فهذا كلام غير مفيد. وبالوضع، ما المقصود بالوضع؟ تفضل. أي بالوضع العربي على المشهور. أحسنت، أي أن الألفاظ المستعملة في كلام المتكلم تكون من ألفاظ العرب، فإن كانت من ألفاظ العجم أو الأعاجم مع اشتمال كلامه على اللفظ والتركيب والإفادة فإنه ليس بكلام عند النحاة، لأنه يشترط فيه هذه الأربع القيود لا بد من توفرها في الكلام، فإن تخلف قيد من هذه القيود ينتفي الكلام عند النحاة. فإذا وجدت وجد الكلام النحوي، وإذا انتفت انتفى الكلام النحوي، فلا بد من وجودها. هذا الذي أخذنا عن السؤال. طيب، الإشارة كلام يا أخي مر، إذا قال لك شخص هكذا يعني يريد أنك تقوم، كلام من يصير كلام؟ كلام عند من؟ الأشاعرة ولا عند أهل السنة؟ كلام، ما هي كلام الإشارة؟ الإشارة ليست بكلام، لا لغوي ولا نحوي، لأنه يشترط في الكلام اللفظ، والإشارة ليست بكلام عند أهل اللغة وعند أهل النحو. لا يكون الكلام كلاما إلا إذا كان لفظا كما تقدم معناه، اسم لكل ما يتكلم به الشخص. وكذلك تعرف ابن جني جيد، ولكن تؤدي مؤدى الكلام، الإشارة تؤدي مؤدى الكلام، إذا قال لك هكذا معناه اجلس، فهي أدت معنى اجلس، أما أنها كلام فلا، ولكن تؤدي معنى. وكذلك الخط، إذا كتب لك تعال تفهم منه يريد ما الذي يريده، فليس كذلك، فهي تؤدي مؤدى اللفظ، وأما أنها كلام فليست بكلام. فإذا النحاة وكذلك أيضا أهل اللغة متفقون على اشتراط اللفظ في الكلام، متفقون على اشتراط اللفظ في الكلام، لا بد أن يكون لفظا. كما تقدم كل لفظ مستقل بنفسه. هناك معنى للوضع ذهب إليه بعضهم، ما هو؟ القصد سيخرج به كلام الناس والساهي والسكران الذي لا يدري ما يقول، قد طفح السكر عليه، فهذا لا يقصد إفادة أحد، يتكلم ويتأثر ولا يقصد إفادة أحد، فهذا ليس بكلام عند هؤلاء لأنهم يشترطون فيه القصد وفسروا الوضع بالقصد، وهذا غير صحيح. فمتى ما تكلم وأتى بكلام مفيد وإن لم يقصد إفادة السامع فهو كلام عند النحويين. طيب، وهل يشترط أن يكون غير معلوم للسامع؟ لا يشترط، فإذا قال المتكلم السماء فوقنا، السامع يعرف أنها فوقنا، هذه الفائدة معلومة عنده، فإذا قال السماء فوقنا فهذا كلام، وكذلك النار حارة فهذا أيضا كلام خلافا لابن مالك، فإنه يشترط إفادة السامع، يشترط إفادة السامع، أي أن الكلام يكون غير معلوم عند السامع، غير معلوم عند السامع، أما إذا كان معلوما عند السامع فهذا ليس بكلام، وهذا مو صحيح، سواء كان معلوما عند السامع أو غير معلوم فهذا كلام متى ما حصلت به الفائدة فهو كلام، فالسماء فوقنا كلام مفيد، وإن كان معلوما عند السامع أن السماء فوقنا لكنه ليس بشرط ما ذكر. هذا هو الصواب، أنه لا يشترط معلومية الخبر عند السامع سواء كان معلوما أو غير معلوم، يعني الخبر أي الكلام. أن يكون معلوما من مالك، أن لا يكون معلوما عند السامع الكلام، هذا ما هو شرط، سواء كان معلوما أو غير معلوم، متى ما وجدت الفائدة فهو كلام يعتبر عند النحاة على الصحيح. فإذا هذه أربع قيود في الكلام تحفظ، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، متى ما تخلف قيد من هذه الأربعة فليس بكلام، فمدار الكلام النحوي على وجودها وانتفاؤه على انتفائها، فإذا أو انتفاء واحد منها. ما هي أقسام الكلام يا أخي؟ نعم، أقسام الكلام، هذه قيود التي يتركب منها، لعله ما فهم السؤال سيجيب. أقسام الكلام التي ينقسم منها يتركب منها أحسنت، ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فما المقصود بالأقسام يا أخي؟ الأقسام ما المقصود بها؟ الأجزاء التي يتركب منها الكلام. أحسنت، وهل يشترط أن يتركب من جميعها؟ لا يشترط، وإنما المقصود يتركب من مجموعها أي من جملتها، فقد يتخلف الحرف وقد يتخلف الفعل، نحو زيد قائم، تخلف الحرف هنا وتخلف الفعل وتركب الكلام من سميني، وقد توجد هذه الأقسام، قد توجد هذه الأقسام جميعها، مثل قد قام زيد، وقد يتخلف الحرف فقط قام زيد. فإذا قولهم أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى، فالمقصود الأجزاء التي يتركب الكلام من جملتها، أو قل من مجموعها لا من جميعها، من مجموعها لا من جميعها، لأننا لو قلنا من جميعها لما كان كلام النحو زيد قائم وقام زيد، لأن الحرف تخلف في الثاني والحرف والفعل تخلف في الأول زيد قائم، فليس بشرط توفر الجميع في الكلام، فتارة تجتمع وتارة يتخلف بعضها. ما تعرف الاسم عندك يا أخي؟ أنت كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، أحسنت، مثل زيد والصبر، زيد والعلم، لماذا قلنا بالمثالين هذا؟ زيد والعلم، لأن الاسم إما أن يكون ذاتا أو يكون معنى من المعاني، زيد والعلم، زيد أو زيد وعلم، زيد ذات وعلم معنى من المعاني. أحسنت. طيب، والفعل ما تعريفه؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن من الأزمنة الثلاثة. مثال ذلك، فسر هذا الكلام بمثال. يقول كلمة دلت على معنى في نفسها، ما هو المعنى الذي دل عليه؟ يقول القول. أحسن، دل على المعنى وهو القول. واقترن بزمن، ما هو الزمن؟ المستقبل أو الحال، لأن المضارع الحال أو المستقبل، لكن عند الإطلاق فالأغلب فيه أنه يكون الحال. يكتب زيد، فيستفيد منه أنه لا زال يكتب، مستمر في إيش؟ في الكتابة، يكتب في الحال. أحسن، محتمل أنه يكتب في المستقبل، لكن الذي يظهر عند الإطلاق يكتب زيد، يقوم زيد، يلعب زيد، أي في الحال، في حال تكلمي، فهو يكتب وهو يقوم. طيب، ونحوه جلس، كلمة دلت على معنى في نفسه وهو الجلوس، واقترنت بالزمن الماضي. وكذلك جلس، كلمة دلت على معنى في نفسه وهو الجلوس، واقترنت بالزمن المستقبل، لأن الأمر للمستقبل. وحرف جاء لمعنى عنه. نعم، الحرف نوعان، حروف معاني وحروف مباني، والمقصود هنا حرف المعنى وهو الذي يفيد معنى من المعاني. وحروف المعاني ما هي؟ نعم، مثلنا بالنواصب، ستأتي معنى إن وأخواتها. وكذلك أيضا حروف الجر لها معاني، وكذلك حروف الجزم. والحرف هو، أمس ذكرنا هذا وظن نسيه، ما ذكرنا هذا. قال رحمه الله، بسم الله، قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. تقدم الكلام على الاسم وعلى الفعل، وكذلك ذكر شيء من الكلام عن الحرف. وأما تعريفه فهو كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، هذا تعريف الحرف، كلمة دلت على معنى في غيرها، أي أنها لا تستقل بمعناها، وإنما معناها يكون في غيرها، مثل من، فهذه من حروف الجر، فإنك إذا أطلقتها وقلت من لا تفيد المعنى الذي هو معلوم منها، لكن إذا أردت أن تفيد معناها ركبتها مع إيش؟ مع غيرها، فقلت خرجت من البيت، خرجت من البيت، فأفادت هنا من معنى من المعاني. ما هو المعنى الذي أفادته هنا؟ الابتداء كما سيأتي، أي أن ابتداء خروجي كان من البيت. فإذا نستفيد من ذلك أن الحرف يأتي لمعنى، لكن معناه الذي يأتي إليه لا يستقل به بنفسه، وإنما يكون في غيره، بخلاف الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، بخلاف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. وأما الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها، فمعناها يكون بانضمامها إلى غيرها. وأما الفعل لا، ما يشترط أنه ينضم إلى غيره، معناه في نفسه. والحرف لا بد في الدلالة على معنى أن ينضم إلى غيره، فتقول خرجت من البيت، ذهبت إلى عمر، فإلى هنا أفادت الغاية، وهذه الغاية استفيدت لما ركبت مع غيرها. أما إذا قلت إلى، لا، ما تفيد هذا المعنى. فإذا الحرف يفيد معنى من المعاني في غيره لا في نفسه، بخلاف الفعل والاسم. والحرف له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالمعنى الاصطلاحي ما أشرنا إليه آنفا، كلمة دلت على معنى في غيرها. والمعنى اللغوي يأتي بمعنى الطرف، هذا معنى الحرف في اللغة، بمعنى الطرف. ومن ذلك إنما هو في هذا، والطرف هنا بفتح الراء، وأما الطرف بسكونها فهو طرف العين المقصود به رمش العين. ومنه أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، ففرق بين الطرف وبين الطرف. فالطرف هذا رمش العين المعلوم الذي يشير به الشخص وأما الطرف فهو في اللغة بمعنى إيش؟ نصف الحرف في اللغة بمعنى الطرف بالفتح. الحرف في اللغة بمعنى الطرف بالفتح لا بمعنى الطرف. فهذا خطأ لغوي قوي، لأن الطرف هو رمش إيش؟ العين، كما في قول الشاعر أشارت بطرف العين أي برمش العين. خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ففرق بين الطرف وبين الطرف، فهذا يفهم إن شاء الله. فإن اللغة العربية غزيرة المعاني، فالكلمة واحدة واللفظ واحد والشكل تغير المعنى، الشكل الواحدة تغير المعنى كما ترى طرف وطرف. قال رحمه الله، وانتهينا أيضا كذلك من الحد، وأما العلامات ستأتي معنا. قال علامات الاسم، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. تقدم معنى الكلام على حد الاسم، لأن أو على حد ما تقدم من الأشياء الثلاثة التي يتركب منها الكلام، الاسم والفعل والحرف. وأشرنا فيما تقدم أن كل واحد من هذه الثلاثة له حد وعلامات، له حد وعلامات. فأخذنا الحد أمس، وأما علامات الاسم وأما علامات هذه الأشياء الثلاثة المتقدمة فبدأ بالاسم منها. فالاسم يتميز عن قسيميه، عن أخويه الفعل والحرف بعلامات. متى ما وجدت واحدة من هذه العلامات فيه علمت بأنه إيش؟ اسم وليس بفعل ولا حرف. وكذلك ما سيأتي من الكلام على أخويه الفعل والحرف لهما علامات يتميزان بهما عن الاسم أو عن الاسم والفعل بالنسبة للحرف. والفعل يتميز عن الحرف والفعل بعلاماته، كما سيأتي عن الحرف والاسم بعلاماته. فالحاصل من هذا يا أخوان أن الكلمات العربية لها ما يميزها، فالأسماء لها ما يميزها عن الأفعال والحروف. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ميزت بها الاسم عن أخويه أو عن قسيميه الفعل والحرف. فمن هذه العلامات التي يعرف بها الخفض، والتعبير بالخفض هي عبارة كوفية يعبر به الكوفيون، وأما البصريون فيعبرون بالجر، يقولون الاسم يعرف بالجر، والكوفيون يقولون الاسم يعرف بالخفض. والمصنف رحمه الله تعالى تارة يجري على المذهب الكوفي، وتارة في هذا المتن الجميل يجري على المذهب البصري، والأمر سهل في هذا إن شاء الله. وهو كوفي في الجملة، المصنف كوفي في الجملة، فهنا اختار عبارة الكوفيين فقال الاسم يعرف بالخفض. والمقصود بالخفض هنا هي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، هذا هو معنى الخفض هنا، الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها من الياء، وكذلك الفتحة كما سيأتي معكم في الممنوع من الصرف، هذا سيأتي الكلام عليه. لكن المقصود هنا بيان الخفض، ما هو الخفض هذا الذي يعرف به الاسم؟ فهذا الخفض الذي يعرف به الاسم هو الكسرة التي تحصل بسبب العامل أو ما ناب عنها، ينوب عنها شيئان كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الفتحة وتكون في الممنوع من الصرف، مررت بأحمد، والياء وتكون في المثنى وجمع مذكر السالم، هذا سيأتي الكلام عليه. لكن المقصود من الطالب هنا أو المطلوب من الطالب أن يعرف ما هو الخفض هذا الذي يعرف به الاسم. فالخفض هو ما سمعته. فإذا قال شخص مثلا مررت بزيد، زيد اسم أم ليس باسم؟ بماذا عرفناه؟ بالخفض. ما هو الخفض؟ الكسرة التي تحصل بسبب العامل التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، هذا معنى الخفض في الاصطلاح. أما في النواف بمعنى التسفل، بمعنى التسفل. قال فالاسم يعرف بالخفض، فمتى ما وجدت الخفض فيه علمت أنه اسم، لأن الأفعال يقال ما تخفض، ولا كذلك أيضا الحروف ما تخفض. وأما نحو ضربت تقول مثلا ضربت امرأة فهذا خفض على فعل كما ترى، خفض على فعل. أو اضرب الرجل، معذرة، اضرب الرجل، هذا خفض على فعل، ليس كذلك كسرة موجودة، لكن هذه الكسرة ليست المقصودة فيما تقدم، وإنما جاء بها لأجل دفع التقاء الساكنين فقط، دفع التقاء الساكنين، وليست علامة من علامات الفعل، وإنما أتيت بها لهذا الغرض وهو دفع التقاء الساكنين. وأما الخفض المقصود الكسرة التي يحدثها العامل، هناك عامل يحدث هذه الكسرة، هذا هو المقصود في الخفض. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، كذلك من علاماته التنوين، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فهذا اسم. لماذا اسم؟ لأننا وجدنا فيه العلامة التي هي من علاماته وهي التنوين. والتنوين له معنيان لغوي واصطلاحي، معناه في اللغة التصويت، تقول نون الطائر إذا صوته، وأما في الاصطلاح هي نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط، هذا معناه الاصطلاحي، نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط، أي أنه في الخط ما تكتب وإنما يتلفظ بها فقط، قصدي نعم يتلفظ بها، وأما في الكتابة في الخط فلا يكتبها الكاتب. فهذا هو تعريف التنوين، نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط. زيد، أنت تنطق بنون أو ما تنطق بنون؟ زيد نطقنا بنون، لكن هذه النون هل نكتبها عند الكتابة؟ لا، وإنما نستغني عنها بالشكل هذه، بتكرار الشكل التي هي الضم أو الفتح أو الكسر، فإذا كررت هذا المكرر هو التنوين، هذا المكرر هو النون هذه التي استغنينا عنها. وإن قد يقول غير أين التنوين هذا؟ التنوين واحدة من الشكلات، التنوين هو نون ساكنة، نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط، هذا تعريف التنوين يحفظ وهو باختصار هنا، سيأتي معكم بأوسع منها، لكن هذا جيد التعريف البادئ، نون تلحق آخر الاسم لفظا فقط، هذا تعريف التنوين. والتنوين الذي هو المعلوم عندكم الشكل الثاني، عندنا شكلتان على كل اسم، زيد عليه شكلتان، شكل علامة الرفع، والشكل الثاني هي إيش؟ التنوين، هي التنوين، هذا هو التنوين، والذي هو نون ساكنة كما سمعته. قال فالاسم، فلذلك في الممنوع من الصرف تقول جاء أحمد، ما تأتي بالتنوين، الشكل الثاني التي هي التنوين ما تأتي بها، لأن الاسم الممنوع من الصرف لا ينون، وإنما تقول جاء أحمد، تأتي بشكل واحد وهي علامة إيش؟ الرفع. وأما التنوين فلا تأتي به مع الممنوع من الصرف، وإنما تأتي به مع المنصرف، فتقول جاء زيد، فالشكل أو أحد أو إحدى الشكلتين علامة الرفع، والثانية هي إيش؟ التنوين. وما هو التنوين في الأصل؟ التنوين في الأصل ما هو؟ نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا فقط، وأما في الخط فلا تكتب، وهي تكتب في علم العروض، يكتبونها في علم العروض، زيد يكتبون نونا، لكن في النحو لا، ما تكتب، تحذف ويؤتى بالتنوين عوضا عنها، يقوم مقامها. فهذه العلامة الثانية التي يتميز بها الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. قال ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام، الرجل، الحادث، الحسن، الحسين، الضارب، فهذه كلها أسماء لأنها دخلت عليه الألف واللام، والألف واللام ما يدخلان على الأفعال، ما تدخل على الأفعال الألف واللام، ألف تعريفية، هذه المقصود بها التعريفية والزائدة، وكذلك أيضا التعريفية والزائدة هي المقصودة هنا، الرجل، الحارث، والزائدة تدخل على الأعلام، عندنا حارث علم على شخص معين، فيدخلون عليه ألف فيقولون الحارث حسن علم على شخص معين فيقولون إيش الحسن الحسين الفضل ابن العباس هذه كلها أعلام ثالث داخل عليها زائدة وهي أيضا من علامات الاسم من علامات الاسم فالمقصود بالألف واللام هنا التعريفية وكذلك الموصولة كما سيأتي معكم والزائدة والزائدة ضابطها هذه التي تدخل على الأعلام يقال لها زائدة يقال لها زائدة مثل الحسن والحسين أصله حسن وإيش وحسين ومثل الحارث أصله حارث فتدخل عليه أل وهذا جائز عند العرب هذا جائز عند العرب في نحو هذه الألفاظ أن تقول الحسن وتقول الحسين وهي من علامات الاسم طيب قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرقاس والقلم هذه ما هي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرقاس والقلم هذه ما هي هذه الكلمات سبع كلمات ما هي هذه أسماء كيف عرفتم أنها أسماء بدخول الألف واللام الخيل والليل والبيداء والسيف والرمح والقرقاس والقلم كل هذه الكلمات سبع أسماء لدخول الألف واللام عليها فهذا ضابط أيضا وعلامة في تمييز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف قال ودخول الألف واللام وحروف الخفض وأيضا مما يعرف به الاسم حروف الخفض فرق بين الخفض وبين إيش وبين حروفه الخفض ما تقدم ذكره كسر يحدثها العامل أو منابة عنها في آخر الكلمة طبعا تحدث هذه الكسرة وحروف الخفض هي العوامل التي تحدث إيش الخفض حروف الخفض هي العوامل التي تحدث الخفض هذا أيضا من علاماته مررت بزيد زيد عرف بعلامتين هنا مررت بزيد عرف أنه اسم بعلامتين ما هما بل بثلاثة بثلاث علامات ما هو بعلامتين فقط عرف بثلاث علامات زيد دخول حرف الخفض في أوله بزيد وبالخفض وهو الكسرة التي أحدثها هذا العامل وهو حرف الخفض وأيضا كذلك بالتنوين فزيد هنا عرف بثلاث علامات قد تجتمع العلامات مع بعض في وقت واحد مثل هذا المثال مررت بزيد عرف بثلاث علامات بدخول حرف الخفض في أوله وبالتنوين في آخره وكذلك أيضا بالخفض أيضا بالخفض وهو الكسرة التي حدثها العامل قال وحروف الخفض وجملة حروف الخفض التي ذكرها هنا رحمه الله أو حروف الخفض التي ذكرها هنا كم يكون عددها التي ذكرت هنا نحو 12 صح طيب قال وحروف الخفض وجملتها 20 حرفا حروف الخفض جملتها 20 حرفا ذكر منها هنا 12 فقط هنا في هذا الموضع ذكر 12 حرفا من حروف الخفض وإلا حروف الخفض جملتها 20 حرفا وسيمر معكم بعضها وهنا ذكر 12 فقط وسيأتي معنا يذكر من حروف الخفض 3 في باب الاستثناء نضمها إلى هذا لا تنساها هناك ستأتي معه الآن هنا ذكر 12 حرفا وسيأتي معك في باب الاستثناء إن شاء الله يذكر 3 حروف من حروف الخفض وهي خلا وعدا وحاشا خلا وعدا وحاشا وسيأتي معك في باب العطف يذكر حرفا أيضا يضم إلى هذه وهو حتى كم الآن لكن لم يذكرها هنا الآن إلى الآن 4 صح سيأتي معك في حروف العطف يذكر حتى أنها من حروف الخفض وسيأتي معك أيضا في المخفوضات أنه يذكر 2 مذ ومنذ فيكون المصنف ذكر كم في هذا الكتاب على الضميمة هذه الآن ستأتي معنا الآن هنا ذكر 12 حرفا يأتي معك في باب الاستثناء يذكر 3 خلا وعدا وحاشا وفي باب العطف يذكر واحدا وهو حتى وفي باب المخفوضات في آخر الكتاب المخفوضات سيذكر 2 مذ ومنذ فكم الآن تكون جملة حروف الخفض التي ذكرها 18 حرفا فترك كم منها 2 فقط ترك 2 فقط وهي لعل ومتى لغرابتهما الخفض بهما غريب جدا في كلام العرب، لذلك المصنف تركهما، فيكون ذكر 18 حرفا في هذا المختصر المفيد وترك 2 لعل ومتى لغرابة الجر بهما. فنعرف هذا إن شاء الله، ما ذكر هنا يحفظ، وكذلك من سيأتي يضم إلى هذه الحروف التي ذكرها هنا. فحروف الخفض التي ذكرها المصنف في متنه 18 حرفا تحفظ. قال إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.